بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل ورحمه الله تعالى الشجاع احمد بن حسين بن احمد الاصفهاني
بن الحسن
الاصفهاني رحمه الله تعالى. ثم المياه على اربعه اقسام: طاهر مطهر غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه استعماله، وهو الماء المشمس.
قرأنا إلى هنا.
وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطهارات من الطاهرات. وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين، أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا على أو في التعليق على متن أبي شجاع الغاية والتقريب في فقه الشافعية، وانتهى بنا الكلام إلى ذكر المصنف رحمه الله تعالى لأقسام المياه من جهة حكم الاستعمال، وأنها تنقسم إلى أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق، وهذا الماء هو الذي ذكره في السبعة الأنواع المتقدمة، وطاهر مطهر مكروه استعماله، وهو الماء المشمس، وتقدم الكلام على هذا. ما وجه قول من كره الماء المشمس أو المتشمس؟
قد يصيب بالبرص،
يعني من ناحية طبية، لما أكرهه من جهة الطب كما قال الشافعي. يعني نقول من جهتين: جهة الدليل ولم يصح، جهة التعليل وأيضا لم يصح على الصحيح. فالقول بكراهة الماء المشمس أو المتشمس ليست متجهة، ولهذا اختار طائفة من فقهاء المذهب عدم الكراهة مطلقا، وعلى رأسهم النووي رحمه الله. قال رحمه الله: وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل المتغير بما خالطه، وهو الماء المستعمل. هذا النوع الثاني. الأول الماء المطلق، وأدخل فيه المشمس لأنه طاهر مطهر مكروه. تقسيم أربعة: الماء المطلق، تمام، الماء المطلق هذا السبعة المتقدمة، يدخل في الماء المطلق وهو الطاهر المطهر طهور ماء مشمس، فهو مطلق لكنه مكروه استعماله عندهم في المذهب، مكروه استعماله. ثم انتقل إلى النوع الثاني، النوع الثاني من الأربعة الأنواع، أقول الثالث الثالث من الأربعة الأنواع، وهو طاهر غير مطهر. طاهر في نفسه يجوز استعماله فيما عدا التطهير، ويسمونه ماء، لكنهم مع تسميتهم له بالماء يسلبون عنه الطهورية، وهذا واحد من الأوجه التي تقضي بأن هذا القول مرجوح. لماذا؟ لأننا إذا استصحبنا أصل الإطلاق في التسمية فإنه يسمى ماء مطلقا، لكنهم قالوا بأنه صار هذا الماء طاهرا لأنه استعمل، استعمل في أي شيء؟ في رفع حدث. وعلى هذا فإن المتحصل، وإن كان المصنف رحمه الله أجمل القول فيه فقال ماء مستعملا، فقد نحمل قوله على قول في المذهب، وهو أنه الماء المستعمل في الطهارة مطلقا. انتبهوا معي لهذا التقسيم، الماء المستعمل، الماء المستعمل في الطهارة مطلقا. فإذا قلنا إن الماء هذا ماء قد استعمل في الطهارة، سيكون هناك فرق بين قولنا وبين القول الآخر، طهارة ماء استعمل في رفع حدث. وهذان قولان في المذهب عندهم. ما الفرق؟ الفرق سنعرفه باختصار من خلال الشروط. إذا قلنا بأن الماء المستعمل هو الماء المستعمل في الطهارة، فمعنى أنه يتناول الحدث، يعني رفع الحدث الأكبر، ويتناول الغسل المسنون وإيش والوضوء المسنون. يعني على قولهم في المذهب، وهو قول الجمهور، غسل الجمعة سنة ولا واجب؟ سنة. الغسلة الثانية للعضو وللأعضاء كلها سنة. الوضوء على وضوء سنة. تمام؟ على القول بأن الماء المستعمل هو الماء الذي استعمل في الطهارة يتناول الأمرين، لكن على المشهور في المذهب على المذهب ماذا يكون؟ يكون في رفع الحدث، معناه أنه لا يكون مستعملا إلا إذا رفعنا به حدثا أصغر أو حدثا أكبر. هذا هو المعتمد في المذهب عندهم. المعتمد في المذهب أنه فقط ما ارتفع به حدث أصغر أو أكبر، هذا الماء المستعمل. وعلى هذا فشروطه عندهم أربعة: أن يكون مستعملا في رفع حدث، هذا الأول، وأن يكون قليلا. وما ضابط القليل؟ ضابط القليل ما دون القلتين، ما دون القلتين، هذا الشرط الثاني. الثالث انفصاله عن الأعضاء، انفصاله عن الأعضاء. لماذا يذكرون هذا؟ قالوا لأنه إذا تردد بين الأعضاء، ما زال في الأعضاء، فهو هذا الشرط الثالث عندهم لكون الماء يكون مستعملا. الشرط الرابع عدم نية الاغتراف. فإذا كان الماء قليلا ولم ينوي أن يغترف صار مستعملا. وهذا الشرط يعني غير واضح في الدلالة، لأنه يتعارض مع كونه، يعني مع كونه منفصل عن العضو، وكأنهم جعلوا إدخال اليدين في الماء بنية رفع الحدث مع عدم نية الاغتراف تجعله مستعملا مع نية عدم. نحن الآن نؤصل المذهب، لم نتطرق إلى رجحان هذا القول أو عدم رجحان، لأن هذه هي الطريقة الصحيحة في شرح متون المذاهب، أن تصور المسألة، حرر المذهب فيها، ما القول المعتمد، ثم بعد ذلك يبين راجح القول، إما من جهة الدليل، إما من جهة التعليل. إن وجدنا من يرجح هذا القول في المذهب أنسنا به وذكرناه، وأنه قول أو وجه أو رواية في المذهب، وإلا فإن الدليل يقضي به. عرفنا الآن شروط الماء المستعمل، نعيدها سريعا، ما هي؟
مستعمل في رفع حدث،
أن يكون في رفع حدث، معناه أن الغسلة الثانية وإيش والوضوء الثاني على وضوء وغسل الجمعة
لا يكون مستعملا
عندهم، حتى في المذهب لا يكون مستعمل المعتمد عندهم. طيب الثاني قلة الماء، ما ضابط القليل؟
أقل من
قلتين، يعني قلتين فما دون. لاحظ ماء مستعمل كما سيأتي معنا في تحديد القلتين، من يقول 300 لتر، 270 لتر، 200 لتر، 170 لتر بالمقاييس المعاصرة. طيب الثالث
انفصاله
عن الأعضاء، فإذا تردد في الأعضاء فإنه يكون باق على طهارته. ها الرابع عدم نية الاغتراف، عدم نية الاغتراف. نرجع إلى المذهب، المذهب القديم عند الشافعي رحمه الله، وهو رواية عيسى بن أبان عن الشافعي. والمذهب القديم عرفنا أنه ما قاله في بغداد في العراق، أن الماء المستعمل طهور مطهر مطلقا في رفع حدث أو في غير رفع حدث. والمذهب الجديد المعتمد والذي عليه الفتوى عندهم أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، وهو الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى. وروي قول ثالث عن الشافعي هو التوقف، ومعلوم أن التوقف ليس بقول، لكنهم ذكروا هذا وجعلوه رواية أبي ثور، جعلوه رواية أبي ثور عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وذهب أبو العباس بن سريج وطائفة من الشافعية إلى ترجيح القديم، إلى ترجيح القول القديم، قالوا لعدم ظهور الدليل على أن الماء المستعمل يكون طاهرا، ولا يكون مطهرا. ومن أقوى ما احتجوا به دليلان، الدليل الأول النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الجاري مع التوقف والتردد في لفظة أن يغتسل من الجنابة، لأن فيها كلاما للحفاظ، منهم من قضى بشذوذها. هذا وجه. الوجه الثاني قالوا من المعلوم، منظر إلى تأصيلهم لأن سنناقشهم في هذا فيما يستقبل، قالوا إن قلة الماء عند الأعراب وفي البوادي وحتى في المدينة وفي نواحيها، مع وجود هذه القلة لم ينقل عن الصحابة ولا عن غيرهم أنهم جمعوا ما استعملوه في طهارة ثم استعملوه مرة ثانية أو استعمله غيرهم من أهل منزلهم. هذا قد يكون فيه نوع من القوة والوجاهة، لكن لا نريد الكلام عن المستعمل فقط المنفصل من العضو الذي يقصد إلى تجميعه، لأنكم أطلقتم القول في عدم رفع الحدث ليش؟ بالماء المستعمل. احنا قلنا بأن طريقتنا في التعليق والشرح على متن أبي شجاع من قبل لعلكم تذكرون أن المسائل الظاهرة، المسائل التي لا خلاف فيها، المسائل التي دليلها راجح ما نطيل فيها مثل ما فعلنا في الدرس الماضي، المسائل التي فيها نقاش ينبغي أن تأخذ حق أن تأخذ حقها من النقاش. لو كانت الدروس يعني مستمرة وهناك ملازمة وكلما انتهينا من كتاب دخلنا في كتاب لأخرنا وأرجعنا تلك المناقشات، لكن تعرفون الدرس أسبوعي وليس هناك ملازمة وقد يتعرض للانقطاعات، ونسأل الله لنا ولكم الثبات. على كل حال لو لم يستفد طالب العلم إلا كيفية مناقشة المسائل والنظر فيها والبحث فيها هذا الجهة، وهذا وجد في تراجم كثير من الأئمة أنهم كانوا ربما قرأوا قطعة من الكتاب إذا لم يتيسر لهم ذلك. على كل حال هذان الدليلان هم من أقوى محتج به فقهاء الشافعية ومن معهم من الحنابلة والحنفية، وإن كان الحنفية قالوا بأنه نجس مستعمل. أما المالكية فقولهم هو أن الماء المستعمل طهور. طيب عرفنا الوجه الأول. الوجه الثاني النهي عن الجنابة، حتى أن النووي رحمه الله تعالى لم يوافق على الاستدلال بهذا الحديث، وإنما قال بأنه قد يعرض له الاستخبار، وأنه لا يلزم أن يكون من غسل الجنابة أيضا. طيب إذا نظرنا في الأحاديث والدالة على طهورية الماء المستعمل منها ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض يعودني، فتوضأ وصب علي من وضوئه، صب علي من وضوئه بالفتح. وهذا الحديث يعني في الصحيحين البخاري ومسلم. وقد ينازع المخالف فيقول ليس فيه هنا رفع حدث، وإنما صب عليه رجاء بركة ذلك الماء، ونحن لا نمنع من استعماله كطاهر. لو اغتسل به للترويش أو التبريد أو التنظيف ما مانعنا من هذا، ولهم وجاهة في هذا القول. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء يتوضأ منها فقالت إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. وهذا عند أصحاب السنن، وفي لفظ مسلم يعني وأصله في صحيح مسلم. وأيضا ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل هو وعائشة من إناء واحد، ولم يستطيع أن يحددون لنا الشرط الرابع وهو نية الاغتراف وعدم نية الاغتراف، لأن هذه أمور تحتاج إلى دليل. وكما قلت لكم في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، ولهذا رجح أيضا ابن المنذر من الشافعية، من محدثي وفقهاء الشافعية، أن الماء المستعمل طهور وليس بنجس، حتى قال: وإذا كان طاهرا فلا معنى لمنع الوضوء منه بغير حجة كما في الأوسط. وقدمنا أن من أقوى الأوجه، وهو أول وجه قدمناه، أنهم يسمونه ماء ويقولون هو طاهر غير مطهر. جاء عن أمي صبية الجهنية قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. وهذا عند أبي داود، والأول أيضا عند أبي داود رحمه الله، وهما صحيحان. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن فضل وضوء المرأة فقال: هن ألطف بنانا وأطيب ريحا. هذا ذكره ابن عبد البر في الاستذكار. إذا حاصل القول أن القول بعدم طهورية الماء المستعمل ورفعه للحدث ليس بصحيح، وأن الصحيح أن الماء المستعمل يرفع الحدث احتاج إليه الإنسان أو لم يحتاج إليه. و الآثار والأحاديث التي ذكرناها وترجيح ابن المنذر، ويحتاج التأكد من ترجيح أبي العباس بن صريج، لكن هذا الذي علق في ذهني. انتهينا من الماء المستعمل. قال بعد ذلك: والمتغير بما خالطه من الطاهرات. المتغير بما خالطه من الطاهرات، عندهم هذا الماء الذي يطلق عليه اسم الماء المطلق أضيف إليه شيء من الطاهرات، شاي، قهوة، عصير وما أشبه ذلك، فغلبت عليه إما في اللون أو في الطعم أو في الرائحة. هم إذا جئت إلى الاصطلاحات اللغوية والاستعمالات لا يسمون هذا ماء، وإنما يسمونه شاي، قهوة، عصير، وقد يحتاجون لتصنيع عصير ليمون، لكن ما يقولون ماء ليمون، ماء شاي، لم يستعمل هذا وليس جاريا على العرف. لكن يبقى النظر في أنه إذا خالط الماء شيء من الطاهرات التي لم تغيره، فهنا يأتي القول: هل هذا ماء طاهر أو ماء طهور؟ لم تغلب عليه، لم تخالطه مخالطة امتزاج تغيره عن أوصافه، فقولون هذا ماء طهور، ماء طهور، لأنه مشترط، والمتغير بما خالطه من الطاهرات، وهذا ماء غير متغير بما خالطه من الطاهرات. ويدل على هذا ما جاء في حديث أم سلمة عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر عجين، والعجين طاهر، العجين طاهر، وهي قالت فيها أثر عجين، مما يدل على أن هذا العجين لم يخالط حتى يغلب عليه. فهم وجه الاستدلال؟ أثر عجين يعني أنه ماء، لكن فيه أثر عجين، فيه أثر بودرة، فيه أثر نشا، فيه أثر كراميل، أي شيء من هذه الأشياء التي يستعملها الناس للحاجة، صبوا ماء فوقه أو وقع عليه لكن ما غيرهم، هذا ماء طهور يستعمل في رفع الحدث، وهذا لا إشكال فيه. لكن سنرجع إلى الماء الطهور الذي خالطته طهارة، الذي خالطه شيء من الطاهرات، تمام، فغير أحد أوصافه، نقول في هذه الحالة يضاف إلى ما غيره، يضاف إلى ما غيره. طيب، قال رحمه الله وماء نجس،
ماء يضاف إلى ما غيره، تقول شاي، ما تقول
شاي، قهوة، عصير ليمون، عصير تفاح، عصير خل، ماء ورد، تمام، إلى آخره. طيب، ما الماء، من نجس هنا؟ قال وهو الذي حلت فيه نجاسة، هذا الشرط الأول، أن تحل فيه نجاسة، وهو دون القلتين، تمام، أو كان قلتين فتغير. إذن ضابط عندهم أنه إذا كان دون القلتين لم يشترط التغير. فإذا وقع قدر لتر من النجاسة في 200 أو في 190، على القول بأنها 200 لتر، فهذا الماء يكون نجسا، لا ينظرون إلى أنه تغير أو لم يتغير. هذا الضابط عندهم، أن الماء هذا حلت فيه نجاسة، أين وجودها، أين جرمها، لونها، طعمها، ريحها، لا وجود لهذا، يقولون
دون القلتين.
يقولون هو نجس، لما؟ لأنه دون القلتين، وهو دون القلتين، أو كان قلتين من باب أولى
التغيير،
من باب أولى
أكثر،
إذا حكموا عليه في القلتين فمن باب أولى في الأكثر، أنه أنه إذا تغير يكون نجس، أما إذا لم يتغير فلا يكون نجس. طيب، افترضنا في القلتين 200 أو 300، ثم صببنا 100 لتر من النجاسة ولم يتغير لمدة يوم أو يومين أو 3 أيام، لم نرى لا رائحة لا لون لا طعم، ما تغير، إيش عندهم هذا؟
نجس.
كيف نجس؟
أقل من القلتين.
فوق القلتين. نتكلم الآن، انتهينا من ما دون القلتين وسنرجع له، لكن نحن نناقش الآن مسألة من الجهتين، ماء 200 لتر على القول بأنه على القول بأنها تصل إلى 200 لتر أو 300 لتر، صبينا فيه 50 لتر، وقع فيه 50 لتر من البول لكم الكرام، ما غيرت أحد أوصافه لا اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث، ماذا عندهم هذا الماء؟
طهور،
ليس بنجس ولا حتى طاهر. هذا يعني فيه ما فيه من التضعيف، ولهذا التفريق بين القليل والكثير، الفرق بين القليل والكثير تحديده بالقلتين من المسائل الكبرى في باب الطهارة، من المسائل الكبرى في باب الطهارة، يعني من المسائل الكبار، هناك يقولون مسائل كبار، يعني التي كثر فيها النزاع وقوي فيها النزاع وتعارضت فيها الأدلة، تمام؟ المذهب عندهم وهو مذهب الحنابلة أيضا ومذهب الحنفية أن الماء القليل وهو ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة، ويشترطون ورود النجاسة عليه، لا وروده على النجاسة، ورود النجاسة عليه دخولها فيه. قربة كبيرة، بركة كبيرة فيها 150 180، نحن الآن سنأخذ على ضابط 200، الأمثلة التي سنضربها على ضابط 200، 180 لتر تبول فيها صبي، قالوا نجسة. انتهينا من الموضوع، حكينا قضينا بأنها نجسة. ليه؟ قالوا لأنها دون القلتين. ما الدليل على هذا؟ قالوا لما جاء بالسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. وهذا الحديث كما قلت لكم هو السبب في جعل المسألة من مسائل الكبار. لما؟ لكثرة الاختلاف أولا في ثبوته، ولكثرة الخلاف في وجه دلالته. أما ثبوته فالخلاف كبير فيه، والصحيح أن كل طرقه معلولة، لكن من حسنه وحسنه وبالمجموع، وأن فيه اضطرابا كثيرا. هذا أمر. الأمر الثاني في جهة مدلوله، دلالته دلالة مفهوم. إذا كان الماء قلتين هذا المنطوق، المفهوم إذا كان دون القلتين فهو
يحمل
الخبث. وعندنا حديث منطوق وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء لا ينجسه شيء، وهو حديث بئر بضاعة، حديث سهل بن سعد وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم في السنن. فقدمنا المنطوق على المفهوم، هذا من جهة. من جهة أخرى قالوا نظرنا إلى كثرة الاختلاف في تحديد القلتين، وأن الخلاف عندهم كبير جدا في هذا، اختلفوا فيه اختلافا شديدا. لا أقول مع من خالفهم، لا، هم في المذهب، عند المذهب الشافعي مثلا، مذهب الحنابلة، مذهب الحنفية، خلافهم كثير في هذا. حتى قال الغزالي من الشافعية في إحيائه: وددت أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في الماء القليل. لأن مذهب مالك أن الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير مثل الكثير، ما في فرق عنده بين القليل وبين الكثير. ثم احتج لقوة مذهب مالك بسبعة أوجه، وكلامه على أننا لا نرتضي الغزالي كلامه محرر بهذه المسألة. ولهذا نقل ابن حجر، ذكر ابن حجر الهيتمي وغيره من فقهاء الشافعية تنصيصا، قالوا: ورجح القول بمذهب مالك كثير من الشافعية. لهذا اللفظ كثير من الشافعية، تجد هذا في الشروح إذا وقفت عليها، شروح المنهاج وشروح ما دونه، يقولون هذا، يقول رجح كثير من فقهاء المذهب، مذهب الشافعية، مذهب مالك، وهو أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير، فحيث تغير تنجس، حيث تغير تنجس. فاهمين المسائل المتصورة الآن؟ هذا القول أيضا قال به الروياني من الشافعية، وذكرت لكم أنه قول كثير منهم، وكما قلنا أيضا انتصر له الغزالي في إحيائه. يعني قلنا أن توضأ من أثر عجين أنه حديث أم سلمة هو حديث أم هانئ، حديث أمي هانئ، وأنه توضأ عليه الصلاة والسلام هو وميمونة من إناء واحد بقصعة فيها أثر عجين، وهذا بسند صحيح على شرط الشيخين عند كما في الإرواء. طيب، عرفنا الآن القليل ما ضابطه، والكثير ما ضابطه، وما ضابط تنجس كل واحد منهما في المذهب، وأن الراجح الذي عليه كثير من فقهاء الشافعية وانتصر له طائفة منهم أن الماء القليل والكثير في الحكم سواء في ورود النجاسة عليه، وأنه لا ينجس إلا بالتغير. قال: وهو دون قلتين أو كان قلتين فتغير، يعني أو كان قلتين فأكثر فتغير. والقلتان، يعني استحضر سؤالا في نفسه أنك تسأل، قف عند هذا، ما القلتان؟ يقول: والقلتان 500 رطل بالبغداد تقريبا على الأصح. قوله على الأصح، ما الذي يدل عليه؟ يدل على قوة الخلاف في المذهب نفسه، في مذهب الشافعية،
لا نقول من جهة التقدير المكاني أن الخلاف بسبب التقدير المكاني، يعني مثلا بعضهم يقدره بالبغدادي، بعضهم يقدره بالمصري، بعضهم يقدره بالبحريني مثلا إلى الهجر، لا ليس هذا، لأن الذين يقولون بهذا يقولون نفس القول، يعني يقدرونه بالبغدادي كذا وبالمصري كذا وبالبحريني كذا مثلا إلى الهجر كذا، لا هم أنفسهم مختلفون في هذا التقدير في البغدادي نفسه في المصري نفسه وما أشبه ذلك. فهنا قال القاضي رحمه الله على الأصح، يعني من الأقوال التي عندنا. جاء العصريون فنظروا إلى أن هذا غير ممكن. القلة طبعا قلتان، القلتان تثنية قلة، لماذا سميت بذلك؟ لارتفاعها، قال قلة بسبب الارتفاع كما قال الأزهري، لأن ولأن الرجل القوي يقلها ويعبرون عنها بالجرة الكبيرة، وقدروها بذراع وربع في الطول والعرض والعمق. أما باللترات المعاصرة فقد اختلفوا اختلافا متباينا، هم وغيرهم الشافعية وغيرهم، منهم من يقول 200، منهم من يقول 307، 160. وإذا نظرت إلى البحوث في المقادير المعاصرة وقفت على هذا القول وعلى الشروح التي وضعت في هذه الأعصار. وعلى كل حال ما ذكرناه هو القول المرجح.
فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وجلود الميتة
تطهر. هذا اللي المعكوفين، معكوفين هذه من الطابع فقط، أما كلام المصنف فصل وجلود،
يعني عدم نذكرها
ما في داعي.
فصل وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها
وشعرها
نجس إلا الآدمي.
هذا
إلا الآدمي.
طيب هنا ذكر لنا رحمه الله تعالى ما يسمى عند الفقهاء بباب الآنية، ومناسبة باب الآنية لباب المياه أن المياه لما كانت تحتاج إلى ظروف تستوعبها ذكروا بعدها باب الآنية. لماذا؟ ليبينوا ما يجوز استعماله وما لا يجوز استعماله من الآنية، وهذا هو مناسبة التبويب عندهم، أو السرد كما فعل المصنف رحمه الله، أو الفصل فإنه قال فصل، والفصل حاجز بين الشيئين مشتمل على مسائل كما مر معنا في الدرس الماضي. قال وجلود الميتة تطهر بالدباغ. جلود الميتة أخرجت المذكاة، الحية ما سنستعمل جلدها، أخرج المذكاة. والميتة حيوان مات حتف أنفه كالمتردية والنطيحة وما أمسك أو أكل منها السبع، ولذلك قال الله عز وجل تفريقا بينها إلا ما ذكيتم، فهذه كلها ميتات بالتخفيف.
والمذكى ما يدخل في الميت؟
لا ما يدخل، المذكى غير الميتة، الميتة التي ماتت حتف أنفها، ولهذا جلد الحية عفوا جلد المذكاة طاهر، لكن يستعمل له التنظيف، لا نقول انه نجس، لكن يستعمل له التنظيف من اجل تطهيره في الاستعمال. طيب قال وجلود الميتة تطهر بالدباغ، ما ولا فرق عندهم ايضا في الميتة لانهم لم يخرجوا، احنا اخرجنا بالميتة ايش؟ المذكاة. هل نستطيع ان نخرج بهذا القيد ما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه في المذهب؟ لا. وما يؤكده الاستثناء أيضا، إلا جد كلب أو جد خنزير، جد الكلب والخنزير. معنى هذا أن كل ميتة من مأكول لحم أو غير مأكول لحم عندهم ما عدا الكلب والخنزير تطهر بالدباغ. والدباغ أن ينزع فضول ما في الجلد مما يعفنه من الدم ونحوه، قالوا بشيء حريف كعفص، قالوا وذرق الحمام والقرض وما أشبه ذلك مما يفعل مما يفعله الذين يعتنون بهذا النوع من الدباغ. استثنى المصنف رحمه الله تعالى الكلب والخنزير. لما؟ الخنزير دلالته ظاهرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإنه رجس إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه الضمير عائد على مجموع الخنزير، فالخنزير كله نجس في حياته، فكيف نطهره في مماته؟ إذا كان وهو حي نجس، مجموعه نجس، وهذا اتفاق الأئمة الأربعة على أن الخنزير نجس، فالحياة لا تطهره، فكيف يطهر بعد الموت؟ ومثله الكلب عندهم، لأنهم هم والجمهور على أن الكلب نجس. حنفية قالوا فقط اللسان واللعاب، واختاره طائفة من الفقهاء والمحدثين هذا القول، والجمهور على أنه كله نجس. ولما احتج لهم الصنعاني لأنه رجح قولهم، قال لأنه متفرع عن أصله، أو بهذا المعنى أصل اللعاب من أين يأتي؟ من عروق الكلب وأمعائه وما أشبه ذلك، فنقول اللسان نجس أو اللعاب نجس وسائر الكلب طاهر. استضعف هذا القول على كل حال، فهذا وجه قولهم في الاستثناء، ما دام أنه لا يطهر في حياته فكيف نطهره أو نطهر جلده بعد مماته. طيب، قال رحمه الله وما تولد منهما أو من أحدهما. ما تولد منهما معني نزل كلب على الخنزير أو الخنزير على الكلب، بالعكس بالعكس، وأن تعرفون معنى نزل، وطئه، وطئ خنزير كلبة أو كلب خنزيرة فنتجت، هذا تولد من كلب وخنزير، نزل خنزير على ذئبة أو ذئبة على كلب أو ذئب على كلب كلبة، يعني استخدم الاصطلاحات ولا أعضاء الجنس واحد في الذكر والأنثى. ماذا يسمون هذا؟ يقولون متولد، ومن المشهور متولد ما بين الحمار والخيل يسمى بغلا، أي يسمى بغلا. فقالوا ما تولد من الخنزير والكلب أو من أحدهما، يعني مع شيء آخر، فإنه نجس أيضا، لا يطهر جلده بالدباغ. ثم قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. طيب، قبل ما ندخل في هذا نريد أن نرجع إلى أصل المسألة، وهو الأدلة الدالة على التطهير بالدباغ. من حديث ابن عباس مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، وفي صحيح مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والأول لفظ ابن ماجه، وعنه أنه تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، والحديث في صحيح مسلم. الشعر، هذه الأدلة وغيرها كثير، والمسألة أيضا فيها خلاف كبير، والشعر والعظم والصوف والوبر فيها قولان. حكى النووي رحمه الله عن الموزلي وابن المنذر الطهارة من الشافعية. طيب، نحن نحرص دائما على تحرير قول المذهب، لا إذا حصل المخالفة نخرج بعدين. وحكى الأنصاري في شرحه التحفة عن السبكي طهارته، قال وهو الذي أختاره، وقال الروياني لا ينجس بالموت، وهو موافق لما نقله جمع أن الشافعي رجع عن تنجس شعر الميتة وصوفها، وهو الأوفق بالناس، فقد عمت البلوى بلبس جلود السنجاب وغيره مما لا يذكر. هذا كلام أبي زكريا الأنصاري.
في شرحه على التحفة. الله عز وجل قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قالوا: ولم يفرق الرب سبحانه وتعالى بين حيها وميتها. ولأن العادة جرت عند العرب أنهم يأخذون الصوف من الأغنام في حياتها، من يحرر لي وجه الاستدلال بهذا؟ نحن نتكلم عن الميتة، فكيف تضرب لنا مثال بالحية؟
حكم الحي كالميت يعني
قاربت، لكن ليس حكم الحي كالميت مثل هذا في الجواب
في النجاسة ولا
لا؟ ها؟
العجاز الانتفاع بالحية
ها؟ أمر خالفون بمسألة الانتفاع ها؟
حديثة وشيء ما
أيوه نعم، ما قطع من البهيمة وهي حي فهو كميتته، تمام؟ فأنتم تقولون بأنه نجس، إذا قطعنا الصوف من الأغنام وهي حية صار حكمه حكم ما قطع من البهيمة وهي حي فهو ميت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا يعني يتخرج القول على أن هذه الأشياء كلها طاهرة. نعم وصلنا، نكمل الآن
إلا الآدمي
قال نعم انتهينا بالآدمي إلا الآدمي، تمام. قال وشعره نجس إلا الآدمي، يعني الآدمي شعره ليس بنجس، فضلات يعني الشعر خصوصا يعني ذوات الشعور ما عنده لا وبر ولا صوف ولا يستطيعون يرحمك الله يستطيعون أخذه، فشعره الضمير عائد على يعني أو العود إلى الشعر، شعر الآدمي طاهر، والآدمي يكون مؤمنا ويكون كافرا، هو الذي خلقكم فمنكم كافرا ومنكم مؤمن. والصحيح أنه أن المؤمن طاهر حيا وميتا، هذا إجماع، ويبقى الخلاف في الكافر. وعلى القول بنجاسته، من قال بنجاسته في حال حياته وموته نجاسة عينية استثنى شعره على هذا القول في المذهب، ومن قال إنه طاهر فلا فرق بين حياته وموته ولا بين شعره وغيره، والصحيح نعم.
أسرع، ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني.
طيب، الذهب والفضة معروف إذا طرقت على هيئة أواني صحون ملاعب أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز استعمالها، يحرم استعمالها، بل قد نص طائفة من أهل العلم على أنها داخلة في الكبائر للوعيد الوارد فيها، لما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث متفق عليه، وكذلك حديث أم سلمة الذي يشرب في آنية مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا في جهة الاستعمال، ومطلق الاستعمال عند الأئمة الأربعة حكمه واحد، أكان ذلك في الوضوء أو في غيره، في الأكل والشرب، والأكل والشرب ظاهر الدلالة بل حكي الإجماع على هذا، على أنه يحرم الاستعمال مطلقا لأواني الذهب والفضة. لماذا؟ لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، أيضا فيحرم عليه ذلك، ولأنه إنما أبيح الذهب في التحلي للنساء، والاستثناء إخراج لشيء من أصله، الأصل عدم جواز الاستعمال، فلما رخص في استعماله في الزينة دل على أن ما بقي محرم. ولو لم يثبت الاستثناء في استعمال الرجل للفضة لأبقيناه على التحريم،
هذا من الأوجه التي تقوي القول بأن الاستعمال يحرم مطلقا لأواني الذهب والفضة، ولأن القاعدة الأصولية تقول الاستثناء معيار العموم على ما قررنا قبل قليل. عندهم قاعدة يقولون الاستثناء معيار العموم، فكل إناء يباح اتخاذه إلا آنية الذهب والفضة، هذا ظاهر فيما عدا ما دل الاستثناء عليه من جواز التحلي للمرأة بالذهب واتخاذ الخاتم أو إطباب السيف وما أشبه ذلك للرجل وما أشبه ذلك. قال ويجوز استعمال غيرهما من الأواني مطلقا، قالوا ولو كانت ثمينة يعني غالية الثمن مثل اللؤلؤ، المرجان، الماس، الماس، العقيق، كل ما فيه حتى ولو كان أعلى سعرا من الذهب، أعلى سعرا من الذهب. لماذا؟ قالوا أولا لعدم ورود الدليل، وثانيا خفاؤه على الناس، الناس يعرفون الذهب والفضة، لكن الآن لو جئت إلى كثير من الناس بل إلى أكثر الناس وجبت له مثل هذه الأشياء التي تستعملها النساء يسمونها الأكسسوارات يعني من الزيريكون أو ما أشبه ذلك وقربته وجئت له بألماس، ما استطاع أن يفرق بينهم، ما استطاع أن يفرق بينهم، مثل ما أعرف الألماس إطلاقا. فقالوا هذا لا يؤدي إلى انكسار قلوب الفقراء، قالوا لأن هذه أيضا لا تكون عملة، يعني نظروا إلى العلل أيضا التي من أجلها ذكر الفقهاء تحريم الذهب والفضة، منهم من يقول بأنها نوع من الترف، منهم من يقول بأنها تكسر قلوب الفقراء، وإلى هذا يأكل في الذهب والفضة والناس ما هي لاقية ولا يمسوي ولا يمحصلة إلى آخره، ومنهم من يقول لأنه يؤدي إلى إضعاف النقدين يعني الدرهم والدينار عندما كانوا يستعملونها. فإذا نظرنا إلى كل هذه العلل يقولون ليست موجودة في مثل العقيق والمرجان واللؤلؤ والألماس وما أشبه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه استعمل جملة من الأواني، منها أنه اغتسل بجهنة كما مر معنا، ومنها أنه اغتسل من قصعة، ومنها أنه توضأ من تور من صفر، وتوضأ من تور من حجر، واستقى من تور من حجر، وقول أنس فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء، وحديث ابن عباس رضي الله عنه فأتى القربة فأطلق شنها ثم توضأ، هذا في الصحيحين، والأحاديث الباقية منها في الصحيحين ومنها فيما في غيرهما. بهذا نكون انتهينا من المياه ومن أوانيها، والمطلوب هو كما قلنا ما دام الدرس أسبوعي خصوصا الفقه إلى مراجعته، تلخيص، تفريغ، كتابة، دراسة مثل هذا. دائما نقول للإخوة أن طالب العلم ينبغي له العناية بالكتاب الذي يدرسه والدرس الذي يحضره، هذا الأصل، لأنه تحصل به الفائدة. نحن اليوم لم نسأل عن الدرس الماضي، لكن توقع المفاجآت في أسئلة. ما سألنا اليوم ما هي مقاصد الطهارة، كم هي؟
أربعة.
أربعة.
الوضوء،
الغسل، تمام، أعضاء، ما في
مشكلة،
تيمم،
إزالة النجاسة،
إزالة النجاسة، أربعة. طيب وسائل الطهارة
أربعة.
الماء
والحجر، والدباغ،
فتيمموا، والتراب الأصل، نعم، والتراب، لأن التراب ليس فقط للتيمم، مسح النعلين إذا وقع فيه نجاسة، تطهير الثوب إذا كان طويلا، لو يأتي معنا شيء من هذا. وسائل الوسائل انتهينا منها اليوم، الأواني والاجتهاد، هذه ثلاثة أشياء يدور عليها مقاصد الطهارة، يعني أنك عندما تذاكرها ترجع إلى الماء، تجد أنه يستمر معك في جميع كتاب الطهارة، في الغسل، في الوضوء، في إزالة النجاسات وما أشبه ذلك، والتيمم، التراب في التطهير، والحجر أيضا في النجو، وهكذا الدباغ في تطهير الجلود كما مر معنا، والوسائل أو وسائل الوسائل
عرفناها. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.